يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث في رسالة المستمع عين عين يقول فيه: هل ينقض الوضوء إذا سلم الرجل على زوجة خاله أخو الأم أو زوجة ابن الجد، وعلى المرأة التي لا يفتتن بوجهها وهي متقدمة بالسن من 40 سنة وما فوق، أفيدونا بالصحيح جزاكم الله كل خير؟
الجواب في ظاهرة من الظواهر الموجودة في بعض المجتمعات، وهذه الظاهرة هي أن الشخص يعني أن الرجل يسلم على امرأة ليست بمحرم له، يسلم عليها مصافحة، وهذا لا يجوز. الرسول صلوات الله وسلامه عليه مات ولم تمس يده يد امرأة أجنبية، وفي حالة مبايعته للنساء بايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة. ومن المعلوم أن البيعة من الأمور الشرعية، لو كانت المصافحة جائزة لفعلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبخاصة في مقام البيعة. فلما استمر على تركها في نفسه عمليا واستمر على تركها في هذه الحالة، دلنا ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عن هذه الأمور. هذا الموجود المتعارف عليه ينبغي الحذر منه. وكون الناس تعارفوا على هذا الأمر العرف لا ينبغي أن يعتمد عليه إذا خالف الأدلة الشرعية، وهذا العرف قد خالف الأدلة الشرعية لا ينبغي أن يعول عليه. أما مسألة نقض الوضوء فإذا كان المس بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المس ليس بشهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. وكون المس بشهوة يكون ناقضا للوضوء هذا فرع من فروع قاعدة بناء الأحكام على المظنة، يعني أنه يظن يعني يظن أن يخرج منه شيء يكون ناقضا للوضوء، فنزلت هذه الصورة منزلة مظنة تحقق نقض الوضوء. مثل الإنسان إذا كان نائما فإنه يظن أن يخرج منه ما يكون ناقضا للوضوء، فنزل منزلة مظنة نقض الوضوء مظنة تحقق النقض. وهذا من أجل الاحتياط في الأمور، وبالله التوفيق.
الخامس والأخير يقول فيه الأخ عين عين اليماني: الذي ينسى سهوا وليس عمدا صلاة الظهر ولم يذكرها إلا وقت سماع أذان العصر، ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أولا ويصلي العصر بعده؟ أرشدونا إلى الصحيح أرشدكم الله.
الجواب: هذا الشخص لا إثم عليه بالنظر لتأخيره الصلاة لأنه كان ناسيا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا تذكر فإنه يصليها سواء تذكرها قبل دخول وقت العصر أو بعد دخول وقت العصر، يصليها ثم يصلي العصر بعد ذلك، لأن الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، وبالله التوفيق.
كما تلقى البرنامج رسالة من المستمعة حا دال السودانية الجنسية والمقيمة بجيزان للعمل، تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: إنني موظفة وأقوم بادخار راتبي في البنك وأخذ عليه أرباح بواقع 2.5% تضاف إلى المبلغ المدخر، وهل في هذا ربا؟ أفيدونا برد مقنع حتى أعمل به في حياتي، مع العلم بأنني مالكية المذهب.
الجواب: هذه المسألة التي سألت عنها السائلة هي في الواقع كثيرة، يعني كثيرة الوقوع بالنظر للأشخاص الذين يودعون في البنوك ويأخذون على الأموال التي يودعونها فوائد، وهؤلاء منهم من يكون جاهلا في الحكم ومنهم من يكون عالما بالحكم، وإذا كان عالما بالحكم فقد يأكلها وقد يتصدق بها لكنه يستمر على الإيداع مع أخذ الفوائد من أجل أكلها أو من أجل التصدق بها. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، لكن من وجوه علاجها أنه لا يجوز للشخص أن يودع ماله على أساس أنه يأخذ فائدة، سواء أكانت مدة الإيداع على ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك، لأن الشخص لا يجوز له أن يقدم على التعامل بالربا، والله قد حرمه في القرآن وجاء تحريمه في السنة وأجمع عليه أهل العلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز حينما نهى المرابين عن التعامل بالربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فواجب على الشخص ألا يودع أمواله في البنوك من أجل أن يأخذ فائدة منها ولو أراد أن يتصدق بالفائدة، لأن فيه بعض الأشخاص يقول أنا لا أريد أن آكل الربا ولكنني أريد أن آخذ هذه الفوائد وأتصدق بها، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الله جل وعلا في الكتاب وبينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو كان الربا جائزا من أجل أن الشخص لا يأكله ولكنه يتصدق به، يعني مشروع التعامل بالربا من أجل التصدق به، لبينه الله جل وعلا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا وصف هذا الدين بالكمال، وصف هذا الدين بالكمال وما كان ربك نسيا. الحاصل أنه لو كان جائزا لبينه الله أو بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولما لم يرد بيانا لا في الكتاب ولا في السنة جل ذلك على أن هذه الصورة داخلة في عموم أدلة الربا. ومما يحسن التنبيه عليه مع الأسف أن بعض الأشخاص يظن أن الربا الذي لا يجوز التعامل فيه هو ما كان موجودا في الجاهلية فقط، وهو الزيادة في القيمة بناء على الزيادة في الأجل. وصورة ذلك أن يكون لشخص على شخص دين مدته سنة، فإذا حل الأجل ولم يتمكن الذي عليه الدين أن يدفع دينه يتفقان على الزيادة في الأجل مدة سنة ثانية، وكذلك يتفقان على زيادة في الربح. فإذا كانت قيمة البضاعة إلى سنة 10,000 تكون بعد السنة، يعني يزاد عليها مثلا 1,000 أو يزاد 2,000، فالمقصود أنه أن قصر الربا على هذه الصورة لا يجوز، لأن الأدلة جاءت دالة في القرآن والسنة ودالة على العموم، فلا ينبغي قصرها على صورة معينة وإجازة الباقي، لأن هذا من باب التأويل، من باب التأويل، وهو صرف الدليل عن ظاهره إلى تأويله. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أن الدليل، يعني في علوم القرآن وفي أصول الفقه، أن الدليل لا يصرف عن ظاهره لتأويله، يعني لا يصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل على قصر الربا على هذه الصورة. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة المستمعة حادال السودانية المقيمة بجيزان، تقول فيه: هل الإنسان تمحى عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه في حجته الفريضة أم في كل حجة يحجها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فالحج والعمرة ورمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فحينئذ هي مكفرة للصغائر. والله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومما يحسن توضيحه في هذا المقام أن الله جل وعلا بين الطرق في ذلك، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، يعني أن الإنسان إذا أغرق في المعاصي من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات وتاب، يعني أتى بالتوبة على الوجه المشروع، وذلك أن التوبة لها شروط إذا كانت من حقوق الله ولها شروط إذا كانت من حقوق المخلوق. فإذا كانت من حقوق الله فلا بد أن الشخص يندم على فعله، ولا بد أن يعزم على عدم العودة، ولا بد أن يقر بذنبه الذي عمله. هذه شروط ثلاثة بالنظر إلى حق الله وبالنظر إلى حق المخلوق. هذه الشروط الثلاثة ويضاف إليها شرط آخر، وهو أنه إذا كان الحق ماليا فإنه يعيده إلى صاحبه، وإذا لم يكن حقا ماليا فإنه يستبيح صاحبه إن أمكن، وإن لم يتمكن فإنه يدعو له ويتصدق عنه رجاء أن يمحو الله سبحانه وتعالى ذلك عنه. هذا بالنسبة للتوبة وبالنسبة لتأثيرها. أما الإنسان الذي يعمل المعاصي يستمر عليها، فإن الصلوات الخمس لا تكفرها، وكذلك رمضان، وكذلك إلى آخره، هذه لا تكفرها، يعني هذه الأمور لا تكفرها إلا التوبة. فإذا مات الإنسان عليها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية أيضا هي في غير التائبين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالحاصل من هذا الكلام كله ثلاثة أمور: الأمر الأول أن صغائر الذنوب يكفرها الحج والعمرة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، لبيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لذلك. الأمر الثاني أن الإنسان إذا فعل شيئا من كبائر الذنوب وتاب، يعني أتى بالتوبة بشروطها التي سبق ذكرها، فإن الله يتوب عليه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحالة الثالثة أن الشخص يفعل كبائر الذنوب ويموت عليها من غير توبة، يزني ويشرب الخمر وما إلى ذلك، وفي هذه الحال هو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالله
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث في رسالة المستمع عين عين، يقول فيه: هل ينقض الوضوء إذا سلم الرجل على زوجة خاله أخو الأم أو زوجة ابن الجد، وعلى المرأة التي لا يفتتن بوجهها وهي متقدمة بالسن من 40 سنة وما فوق، أفيدونا بالصحيح جزاكم الله كل خير؟
الجواب في ظاهرة من الظواهر الموجودة في بعض المجتمعات وهذه الظاهرة هي أن الشخص يعني أن الرجل يسلم على امرأة ليست بمحرم له يسلم عليها مصافحة، وهذا لا يجوز. الرسول صلوات الله وسلامه عليه مات ولم تمس يده يد امرأة أجنبية، وفي حالة مبايعته للنساء بايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة. ومن المعلوم أن البيعة من الأمور الشرعية، لو كانت المصافحة جائزة لفعلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبخاصة في مقام البيعة. فلما استمر على تركها في نفسه عمليا واستمر على تركها في هذه الحالة، دلنا ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عن هذه الأمور. هذا الموجود المتعارف عليه ينبغي الحذر منه. وكون الناس تعارفوا على هذا الأمر العرف لا ينبغي أن يعتمد عليه إذا خالف الأدلة الشرعية، وهذا العرف قد خالف الأدلة الشرعية لا ينبغي أن يعول عليه. أما مسألة نقض الوضوء فإذا كان المس بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المس ليس بشهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. وكون المس بشهوة يكون ناقضا للوضوء هذا فرع من فروع قاعدة بناء الأحكام على المظنة، يعني أنه يظن يعني يظن أن يخرج منه شيء يكون ناقضا للوضوء، فنزلت هذه الصورة منزلة مظنة تحقق نقض الوضوء. مثل الإنسان إذا كان نائما فإنه يظن أن يخرج منه ما يكون ناقضا للوضوء، فنزلت منزلة مظنة نقض الوضوء مظنة تحقق النقض. وهذا من أجل الاحتياط في الأمور، وبالله التوفيق.
الخامس والأخير يقول فيه الأخ عين عين اليماني: الذي ينسى سهوا وليس عمدا صلاة الظهر ولم يذكرها إلا وقت سماع أذان العصر، ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أولا ويصلي العصر بعده؟ أرشدونا إلى الصحيح أرشدكم الله.
الجواب: هذا الشخص لا إثم عليه بالنظر لتأخيره الصلاة لأنه كان ناسيا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا تذكر فإنه يصليها سواء تذكرها قبل دخول وقت العصر أو بعد دخول وقت العصر، يصليها ثم يصلي العصر بعد ذلك، لأن الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، وبالله التوفيق.
كما تلقى البرنامج رسالة من المستمعة حا دال السودانية الجنسية والمقيمة بجيزان للعمل، تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: إنني موظفة وأقوم بادخار راتبي في البنك وأخذ عليه أرباح بواقع 2.5% تضاف إلى المبلغ المدخر، وهل في هذا ربا؟ أفيدونا برد مقنع حتى أعمل به في حياتي مع العلم بأنني مالكية المذهب.
الجواب: هذه المسألة التي سألت عنها السائلة هي في الواقع كثيرة، يعني كثيرة الوقوع بالنظر للأشخاص الذين يودعون في البنوك ويأخذون على الأموال التي يودعونها فوائد. وهؤلاء منهم من يكون جاهلا في الحكم ومنهم من يكون عالما بالحكم، وإذا كان عالما بالحكم فقد يأكلها وقد يتصدق بها، لكنه يستمر على الإيداع مع أخذ الفوائد من أجل أكلها أو من أجل التصدق بها. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، لكن من وجوه علاجها أنه لا يجوز للشخص أن يودع ماله على أساس أنه يأخذ فائدة، سواء أكانت مدة الإيداع على 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك، لأن الشخص لا يجوز له أن يقدم على التعامل بالربا، والله قد حرمه في القرآن وجاء تحريمه في السنة، وأجمع عليه أهل العلم. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز حينما نهى المرابين عن التعامل بالربا قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واجب على الشخص ألا يودع أمواله في البنوك من أجل أن يأخذ فائدة منها ولو أراد أن يتصدق بالفائدة، لأن فيه بعض الأشخاص يقول: أنا لا أريد أن آكل الربا، ولكنني أريد أن آخذ هذه الفوائد وأتصدق بها. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الله جل وعلا في الكتاب وبينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو كان الربا جائزا من أجل أن الشخص لا يأكله ولكنه يتصدق به، يعني مشروع التعامل بالربا من أجل التصدق به، لبينه الله جل وعلا. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا وصف هذا الدين بالكمال، وصف هذا الدين بالكمال: وما كان ربك نسيا. الحاصل أنه لو كان جائزا لبينه الله أو بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولما لم يرد بيانا لا في الكتاب ولا في السنة دل ذلك على أن هذه الصورة داخلة في عموم أدلة الربا. ومما يحسن التنبيه عليه مع الأسف أن بعض الأشخاص يظن أن الربا الذي لا يجوز التعامل فيه هو ما كان موجودا في الجاهلية فقط، وهو الزيادة في القيمة بناء على الزيادة في الأجل. وصورة ذلك أن يكون لشخص على شخص دين مدته سنة، فإذا حل الأجل ولم يتمكن الذي عليه الدين أن يدفع دينه يتفقان على الزيادة في الأجل مدة سنة ثانية، وكذلك يتفقان على زيادة في الربح. فإذا كانت قيمة البضاعة إلى سنة 10,000 تكون بعد السنة، يعني يزاد عليها مثلا 1,000 أو يزاد 2,000. فالمقصود أنه أن قصر الربا على هذه الصورة لا يجوز، لأن الأدلة جاءت دالة في القرآن والسنة ودالة على العموم، فلا ينبغي قصرها على صورة معينة وإجازة الباقي، لأن هذا من باب التأويل، من باب التأويل، وهو صرف الدليل عن ظاهره إلى تأويله. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أن الدليل، يعني في علوم القرآن وفي أصول الفقه، أن الدليل لا يصرف عن ظاهره لتأويله، يعني لا يصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل على قصر الربا على هذه الصورة. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة المستمعة حادال السودانية المقيمة بجيزان، تقول فيه: هل الإنسان تمحى عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه في حجته الفريضة أم في كل حجة يحجها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فالحج والعمرة ورمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فحينئذ هي مكفرة للصغائر. والله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمة. ومما يحسن توضيحه في هذا المقام أن الله جل وعلا بين الطرق في ذلك، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، يعني أن الإنسان إذا أغرق في المعاصي من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات وتاب يعني أتى بالتوبة على الوجه المشروع، وذلك أن التوبة لها شروط إذا كانت من حقوق الله، ولها شروط إذا كانت من حقوق المخلوق. فإذا كانت من حقوق الله فلا بد أن الشخص يندم على فعله، ولا بد أن يعزم على عدم العودة، ولا بد أن يقر بذنبه الذي عمله. هذه شروط ثلاثة بالنظر إلى حق الله وبالنظر إلى حق المخلوق. هذه الشروط الثلاثة ويضاف إليها شرط آخر، وهو أنه إذا كان الحق ماليا فإنه يعيده إلى صاحبه، وإذا لم يكن حقا ماليا فإنه يستبيح صاحبه إن أمكن، وإن لم يتمكن فإنه يدعو له ويتصدق عنه رجاء أن يمحو الله سبحانه وتعالى ذلك عنه. هذا بالنسبة للتوبة وبالنسبة لتأثيرها. أما الإنسان الذي يعمل المعاصي يستمر عليها، فإن الصلوات الخمس لا تكفرها، وكذلك رمضان، وكذلك إلى آخره. هذه لا تكفرها، يعني هذه الأمور لا تكفرها إلا التوبة. فإذا مات الإنسان عليها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية أيضا هي في غير التائبين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالحاصل من هذا الكلام كله ثلاثة أمور: الأمر الأول أن صغائر الذنوب يكفرها الحج والعمرة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، لبيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لذلك. الأمر الثاني أن الإنسان إذا فعل شيئا من كبائر الذنوب وتاب، يعني أتى بالتوبة بشروطها التي سبق ذكرها، فإن الله يتوب عليه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحالة الثالثة أن الشخص يفعل كبائر الذنوب ويموت عليها من غير توبة، يزني ويشرب الخمر وما إلى ذلك، وفي هذه الحال هو تحت مشيئة الله جل وعلى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالله